الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في أبواب الطهارة، وقد ابتدأنا بأحاديث الوضوء في المجلس السابق. وأول حديث هذا اليوم هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في كتابه السنن من حديث محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث معلول بيعقوب بن سلمة، وذلك لجهالته، وقد جاء هذا الخبر عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث يعقوب ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. فالأول هو يعقوب بن سلمة، وهذا هو يعقوب ابن أبي سلمة. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك وهم وغلط، يظهر أن الحاكم توهم أنه يعقوب بن أبي سلمة والصواب في ذلك أنه يعقوب ابن سلمة، ولهذا صحح الحديث لما ظن أنه على هذا. ويعقوب بن سلمة مجهول، وقد تكلم فيه غير واحد، وكذلك هذا الخبر معلول أيضا بعدم ثبوت سماع يعقوب من أبيه، وكذلك أيضا سماع أبيه من أبي هريرة، كما نص على ذلك البخاري في كتابه التاريخ. وهذا الحديث حديث أبي هريرة جاء أيضا عن أبي هريرة من وجوه أخرى، يعني الأمر بالبسملة عند الوضوء، وهذا قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث إبراهيم بن محمد عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر خبر منكر، وذلك أنه قد تفرد به إبراهيم بن محمد ويرويه عنه عمر بن أبي سلمة. وإبراهيم بن محمد مدني كما ذكر ذلك غير واحد، وهذا الحديث لو كان في المدينة فحري أن يحمله الكبار، ولما حمله إبراهيم بن محمد ولا يحتمل منه ذلك، كذلك تفرد عمر بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد وهو مصري ثم أصبح شاميا بعد ذلك دليل على نكارة هذا الخبر. وقد جاء أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أيضا من وجه آخر فيما رواه الطبراني من حديث هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال: ويسمي. والأمر بالتسمية هنا لا يصح، وذلك أن الخبر في ذلك منكر، وهو غريب عن هشام بن عروة عن أبي الزناد. والخبر هذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة من طرق متعددة، وليس فيها ذكر التسمية، وذكر التسمية فيها موضوع. وقد جاء حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أيضا من وجه آخر، وحديث هشام بن عروة يرويه عنه عبد الله ابن محمد وهو متروك الحديث كما نص على ذلك النسائي وغيره. الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده، وجده هو أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر منكر، لأنه قد تفرد به ربيح ابن عبد الرحمن، وربيح ابن عبد الرحمن مجهول، وتفرد به بروايته كذلك أيضا عنه كثير بن زيد، وفي حديثه ضعف يسير. وقد أعل هذا الحديث الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك البزار، وغيرهم، وكذلك أشار إلى علته الطبراني. وهذا الحديث هو أمثل الأحاديث في هذا الباب، أصح الأحاديث في التسمية هو هذا الحديث، هو حديث ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه. قد نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله كما في رواية حرب، وكذلك المرودي، وكذلك نص عليه البخاري والترمذي على أنه أحسن شيء جاء في هذا الباب. وهذا الحديث، أعني حديث ربيح، جاء من وجوه أخرى. رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند، وكذلك رواه الطحاوي من حديث ابن حرملة، ويرويه ابن حرملة عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي عن أبيه عن جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن حرملة، يرويه عن أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن، وابن حرملة قد اختلف عليه في ذلك، يرويه سليمان بن بلال وأبو معشر كما عند الإمام أحمد في كتابه المسند، يرويه مرسلا يقول عن جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله مرسلا. وجدته في ذلك هي أسماء بنت سعيد بن زيد، بنت سعيد بن زيد. قال بعض العلماء أنه ليس لها صحبة، وصحبتها محتملة. ورواه غيرهم، رواه حفص بن ميسرة ووهيب عن ابن حرملة عن رباح بن عبد الرحمن عن أبيه عن أمه عن جدته. وبعض العلماء يصوب هذه الرواية كما صوب ذلك الدارقطني وكذلك أبو حاتم في كتابه العلل. وعلى كل فهذا الحديث لا يصح، قد أنكره الإمام أحمد، وكذلك قال بعدم صحته أبو حاتم وكذلك أبو زرعة وجماعة، قال بعدم صحته أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة. الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنحو أو بمعنى ما سبق. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد أيضا لا يصح، لأنه قد رواه الطبراني، وكذلك أيضا قد رواه الإمام أحمد من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن سعد. وعبد المهيمن متروك، يرويه عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن سعد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد المهيمن متروك، ولكنه قد جاء من وجه آخر كما رواه الطبراني وكذلك الدارقطني من حديث أبي بن العباس، وهو أخو عبد المهيمن، يرويه عن أبيه عباس عن سهل بن سعد وهو جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث غلط، أعني رواية أبي ابن العباس، وذلك أن الصواب في ذلك رواية عبد المهيمن، وذكر أبي في هذا الحديث وهم وغلط، وذلك أنه قد جاء من رواية راوي متروك عن ابن أبي فديك. وهذا الحديث منكر وواهي. الحديث الرابع في هذا حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يسمي عند وضوئه. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة ورواه إسحاق ابن راهوية من حديث حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي متروك الحديث. وقد طعن في هذا الحديث الإمام أحمد ولام إسحاق بروايته لهذا الحديث في كتابه المسند وجامعه، فإن الإمام إسحاق بن راهوية في كتابه المسند يورد في المسند أصح شيء في الباب عنده، وهذا شرط إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله في كتابه المسند، وأخذ عليه ذلك، فلما نظر الإمام أحمد في مسند إسحاق بن راهوية لامه على ذلك فقال أول حديث في كتابه الجامع يجعله عن حارثة بن أبي الرجال، وحديثه هذا أضعف حديث في هذا الباب، وهو ينتقي أصح شيء في الباب، وكان لامه على هذا أي أنه أورد أضعف شيء في الباب. قال كما نقل الحرب عنه أن أصح شيء في الباب هو ما رواه هو ما رواه ربيح ابن عبد الرحمن كما تقدم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عائشة واهن ومنكر. وقد جاء هذا الحديث أعني ذكر البسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في غير ما حديث جاء من حديث عند في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر عند الدارقطني، وكذلك أيضا جاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من وجوه أخرى عند ابن عدي في كتابه الكامل من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره، ولا يصح منها شيء. وكما تقدم معنا فإن أحاديث الباب في أبواب الطهارة تعل أحاديث الأمر ومن هذه الأحاديث كما تقدم الأحاديث في السنن الواردة في الوضوء مثل المضمضة وعددها واستنشاق والاستنثار، وكذلك وضع اليدين في الإناء عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك عدد الغسلات 2 و3، وكذلك صفة مسح الرأس، وهي من السنن. ومع ذلك جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث جياد، مما يدل على أنها دون حديث البسملة حكما. حديث البسملة من جهة الحكم والقوة واجب، ولهذا إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله وكأنه يميل إلى هذا ولو على سبيل الاحتياط يقول بالوجوب، أن من تركها يعني البسملة فوضوءه باطل، ولهذا صدر في كتابه الجامع هذا الحديث وهو حديث الأمر بالبسملة، ويعذر في ذلك من تركها جاهلا أو متأولا، وهذا الحديث لا يمكن أن يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وأمثل ما جاء في هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلمه يثبت عن الكبار من الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة، وإنما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضي الله تعالى، وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك الترمذي والبزار، وكذلك أبو الفرج ابن الجوزي كما في كتابه العلل المتناهية. وهذا الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس هو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ويفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديث معلول بعدة علل، أولها وأقواها هو تفرد ليث بن أبي سليم بهذا الحديث عن طلح وليث بن أبي سليم لا يتفرد بشيء ويكون صحيحا وحديثه بالأحكام على الإطلاق ضعيف، وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على ضعفه، وقد ضعفه سائر الأئمة، ويستثنى من حديثه ما يرويه في أبواب التفسير فحديثه في ذلك لا بأس به، وذلك أنه نسخة أخذ هذه النسخة من القاسم بن أبي بزة ويرويها عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أو من قول مجاهد بن جبر، ونسخة التفسير صحيحة. أما ما عداها فحديث ليث بن أبي سليم لا يحتج بها، وقد تفرد بهذا الحديث عن طلحة ابن مصرف. العلة الثانية في هذا رواية طلحة ابن مصرف، وطلحة ابن مصرف قال غير واحد من العلماء أنه لا يعرف، نعم، ليث بن أبي سليم. العلة الثانية في هذا هو طلحة ابن مصرف وهو مجهول، قال ذلك غير واحد من العلماء كما أشار إلى هذا أبو حاتم وغيره، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه والعلة الثالثة في ذلك أيضا أبوه، قيل أنه لا يعرف. والعلة الرابعة في هذا جد طلحة، قد اختلف في صحبته. أهل بيته يقولون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وليس له صحبة، كما نص على ذلك يحيى بن معين. يقول يحيى بن معين المحدثون يقولون إنه له صحبة، وأهل بيته يقولون ليس له صحبة. وعلى كل سواء كان له صحبة أو ليس له صحبة فالحديث لا يصح إليه. والعلة الأخيرة في هذا نكارة المتن، المتن في ذلك منكر، المتن في هذا منكر، ولهذا أنكره الأئمة الحفاظ من فقهاء الحجاز وذلك أن الثابت في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ولا يفصل بينها. وأحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق واهية ومنها هذا الحديث، وحديث آخر يأتي الكلام عليه. وقد أنكر الحفاظ هذه الرواية في الفصل، أنكرها سفيان بن عيينة، فحينما ذكر له هذا الحديث قال أيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، يعني أنه يستنكر هذه الرواية، ولم تثبت إلا من هذا الوجه. وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك خلافه، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وجاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من كف واحدة. وحديث عبد الله بن زيد وكذلك عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس في الصحيح كما لا يخفى، وهذا دليل على نكارة هذا الحديث، وهو حديث طلحة بن مصرف، ولهذا أنكره الفقهاء المحدثون من أهل الحجاز وعلى رأسهم سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة في إنكاره لهذا مع معرفته بالأحكام، فهو من أعرف أهل مكة في طبقته بالأحكام، وكذلك من أعلمهم بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما أنكر هذا الحديث فهو على وجهه. وقد أنكره كذلك يحيى بن سعيد القطان، وأنكره علي بن عبد الله المديني أنكر هذا الحديث. وبه نعلم أنه ينبغي لطالب العلم حال نظره في حديث من الأحاديث أن ينظر في أحاديث الباب والدلالات الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه يستدين، أن ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يستديم عليه أو يفعله على الأغلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب من فعله أنه يتوضأ لكل صلاة والنادر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد كما في يوم الفتح كما في الصحيح. وحينما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام يوم واحد ذكر عن الصحابة دليل على ندرة ذلك وقلته، وفي هذا إشارة إلى أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستدامة يشاهده الصحابة، ولهذا لما خرج عن عادته في يوم الفتح ظهر للصحابة عليهم رضوان الله تعالى ذلك وحكوه عنه، مما يدل على أن هذا الفعل إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينقل. الحديث السادس في هذا وما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث مختار بن نافع عن أبي مطر عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، فذكر الفصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو خبر منكر أيضا. قد أعله البخاري كما في كتابه التاريخ، فقال مختار بن نافع عن أبي مطر منكر يعني لا يصح. ومختار بن نافع متروك الحديث، وحديثه مردود، وقد جاء الحديث هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعددة وليس فيها الفصل. جاء هذا الحديث في المسند، وجاء في السنن أيضا من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في شيء من الطرق عن علي بن أبي طالب أنه ذكر الفصل بين المضمضة والاستنشاق، مما يدل على عدم ثبوته عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. الحديث السابع في هذا، نعم شوي مرفوع، نعم من يعيد الحديث الأخير؟
الحديث الأخير
أي. طيب وش العلة؟ الحديث الذي قبله من يقرأ؟ أسامة. يا محمد والي أعطنا ثلاث علل، أعطنا ثلاث علل منها. ليث بن أبي سليم ونكرت المتن أيضا، وقد أنكره علماء الحجاز، وإلا لا. طيب الحديث السابع في هذا ما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي طالب أنه تمضمض واستنشق بشماله، تمضمض واستنشق بشماله، وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى استعمال الشمال بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. وهذا الحديث تقدم معنا الإشارة إلى بعض وجوهه في استعمال الشمال، وهذا الخبر تفرد به زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة، تفرد به زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة، ورواه غيره عن خالد بن علقمة ولم يذكر الشمال فيه، وإنما ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب. يرويه عن خالد بن علقمة جماعة، يرويه شعبة بن الحجاج، ويرويه كذلك شريك والنعمان، كلهم عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي طالب، ورواه كذلك جماعة عن عبد خير عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه الشمال، مما يدل على أن الأصل في الوضوء أنه على عادة الإنسان، والأيسر له في ذلك، إن تمضمض بيمينه أو تمضمض بشماله، الأمر في ذلك على السعة. وتقدم معنا في حديث عائشة وغيرها في قولها وشماله لما كان من أذى، تقدم معنا الكلام على هذا. الحديث الثامن وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأت فمضمض. وجاء في بعض الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ذكر المضمضة هنا، والأشهر في الحديث هو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذكر المضمضة في هذا الحديث منكر، ذكر هذه المضمضة في هذا الحديث منكر، رواها أبو داود من حديث ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصرح وأقوى حديث جاء في الأمر بالمضمضة، ولا يصح أمر بالمضمضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. جاء هذا الحديث من وجوه متعددة عن عاصم بن لقيط وليس فيها ذكر المضمضة. ثم إن هذا الحديث ذكر المضمضة فيه كما تقدم شاذ، ولم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المضمضة في هذا الحديث على الإطلاق ولا في غيره على سبيل الأمر. قد روى الدولابي في جزء من حديث سفيان من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، فذكر المضمضة. وهذه الزيادة كأن بعض الحفاظ مال إلى تقويتها وقال أن حديث عبد الرحمن بن مهدي أولى من حديث وكيع، وكأن وكيع لم يذكر المضمضة في هذا، والترجيح في ذكر المضمضة فيه نظر، والصواب أن المضمضة ذكرها في هذا الحديث خطأ وهي شاذة. وذلك من وجوه: أولها أن هذا الحديث جاء من غير وجه عن سفيان وليس فيه ذكر المضمضة، فقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه بغير ذكر المضمضة، وخالف الرواية التي ذكرها الدولابي في جزء حديث سفيان وهو الصواب من حديث عبد الرحمن بن مهدي. ورواه وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه ولم يذكر المضمضة فيه. وقد جاء هذا الحديث أيضا رواه جماعة تبع عليه وكيع في روايته، فرواه جماعة تابعه عبد الرحمن بن مهدي كما تقدم ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم وكذلك عبدان ومحمد بن كثير وغيرهم، كلهم تابعوا وكيعا على روايته ولم يذكروا المضمضة فيه. وكذلك فإن إسماعيل بن كثير قد توبع على الرواية من غير ذكر المضمضة كما رواه بن قانع في كتابه المعجم، رواه إسماعيل بن أمية عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المضمضة. كذلك أيضا مع كون العلل الإسنادية ظاهرة في هذا التي تشير أو تؤكد عدم ثبوت المضمضة في هذا الحديث في حديث لقيط بن صبرة، أيضا فإن المتن لا تسعفه المتون الأخرى من جهة الثبوت. المضمضة من جهة العمل ثابتة ولا إشكال فيها عند العلماء، ولكن الإشكال في الأمر. وفي هذا الحديث على سبيل التخصيص ذكر المضمضة فيه غير محفوظ، ذكر المضمضة فيه غير محفوظ، سواء كان بلفظ إذا توضأت فمضمض أو وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، سواء الأمر متوجه إلى المبالغة أو الأمر متوجه إلى المضمضة على سبيل العموم. وذلك أن المضمضة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفعل فعلا، وهي لا تنفك على الاستنشاق. والاستنشاق جاء الأمر به عند الاستيقاظ من النوم. وهل الاستيقاظ من النوم أكثر ورودا من الوضوء للصلوات؟ لا، والوضوء للصلوات أكثر، لأن الإنسان إذا نام على الأكثر، الإنسان المعتاد على الأكثر ينام مرتين في اليوم، القيلولة ونوم الليل، وهذا بخلاف الناس اللي ينام أكثر من هذا ثلاثة وأربع مرات، هذا لا حكم له. لهذا نقول إن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه أن المضمضة من فعله لا من أمره. ولما جاء الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم دل على ضعف الأمر بالمضمضة عند كل وضوء أو في كل وضوء، وذلك أنها لو كانت واجبة لجاء الأمر فيها آكد من الاستيقاظ من النوم، باعتبار الاستيقاظ من النوم هو أقل ورودا من المضمضة. كذلك أيضا فإن الاستنثار ليس بواجب، وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا، كما نص على ذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتابه الأم، قد أشار إلى أنه لم يقل بهذا إلا عطى ورجع عن قوله. فإذا كان كذلك أيضا فإنه يكون في مسألة المضمضة باب أولى. ثم إنني لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوجوب المضمضة، وإنما هي حكاية فعل. لهذا نقول أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، وإنما هو من فعله، وهذا محل اتفاق، وذكر المضمضة في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر. ولو أردنا أن ننظر في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر به مما هو أقل ورودا من المضمضة لكان ذلك كثيرا. من يعطينا أحاديث في هذا الباب تعل في الطهارة وأمر بها وهي أقل ورودا إذا قلنا بالأمر نحن نقول بأن التارك لا وضوء له، فما هي الأشياء التي جاء الأمر بها وهي أقل؟ ويل للعقاب من النار، وورود الترك للعقب أقل من مسألة المضمضة. نعم، التخليل فيها الحديث فيه كلام تخليل الأصابع، الأمر بتخليل الأصابع وهي دون المضمضة من جهة الحكم، الأمر بالإسباغ الوضوء، الأمر بالاستنشاق وهو نظير المضمضة كذلك ما كان خارج الوضوء قبل البدء به في مسألة الاستنجاء 3 أحجار، وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيتار كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وغير ذلك. كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح الخفين عموما وهو بدل، وبالإمكان الإنسان أن يتنازل عنه، كان الإنسان أن يتنازل عنه، ولا مشقة قوية في هذا، ولكن هي من عمومات التيسير على هذه الأمة. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن هذا الحديث أن الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المضمضة لا يثبت في هذا الحديث أيضا من جهة المتن. ولهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على متن من المتون مع الاهتمام بأبواب الأسانيد أن ينظر أيضا في أمور المتون. ولهذا كما تقدم معنا في حديث طلحة بن مصرف في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لما ذكر هذا الحديث لسفيان بن عيينة ماذا قال؟ قال إيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، يعني الذي عندنا حديث تخالف هذا. وحينما قال إيش طلحة بن مصرف يعني مثل هذا يثبت به حكم استقر عندنا من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثبت به مثل هذا. ومثل هذه الأحكام ينبغي أن تروى بأحاديث الكبار. وقد يقول قائل هنا في حديث طلحة بن مصرف السابق أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، فصل أو لم يفصل المضمضة والاستنشاق موجودة، ليست نفيا وإثباتا لها، إذن دلالة هذا المتن دلالة يسيرة وإلا ليست بيسيرة يسيرة، لكن هذا اليسير يتعامل معه العلماء على أنه أصل في أبواب العلل، على أنه أصل. لماذا؟ أنه مشهور، لابد أن يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد من حاله أنه يتوضأ أكثر من 5 مرات، 5 مرات يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، ويتوضأ أيضا لقيام الليل وما يطرأ بينها على سبيل الاعتراض. فالغالب من فعله أنه يتوضأ أكثر من خمس، تقريبا الست، وذلك لقيام النبي صلى الله عليه وسلم وللصلوات الخمس. ومثل هذا لا يرويه إلا طرحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ثم أين الصحابة، ثم لا يرويه إلا من هو مشكوك في صحبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن الإحاطة في مسائل وأحاديث ومتون الأبواب التي يريد طالب العلم أن يعل بها من الأمور المهمة، بل إن طالب العلم أيضا له أن يعل في حديث من الأحاديث في أحاديث بعيدة من أبواب الطهارة، لا يعتمد عليها اعتمادا كليا. الأسانيد هي الأصل من جهة الإعلال، ولكن هي قرائن في أمور النكارة. قد يعل حديث في الطهارة بحديث في الحج، أو حديث في الصيام، أو حديث ربما في المغازي، أو حديث مثلا في السبر ونحو ذلك، ينظر فيه من جهة الرجال، وكذلك أيضا من جهة المتون فقها ومعرفة للرواة. وهذا ما تقدم معنا، ولهذا تجد بعض العلماء حينما يتكلمون على حديث أبي هريرة الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، جاء هذا الحديث من حديث عمر بن أبي سلمة عن إبراهيم ابن محمد، وإبراهيم بن محمد مدني، يروي هذا الحديث وهو مدني، يروي عنه من هو من مصري ثم شامي، وإلا لا يا محمد واني، يرويه مصري ثم انتقل إلى الشام، يروي عن شخص مدني، ولا يوجد عند أهل المدينة، ولا يوجد عند أهل مصر، ولا يوجد عند أهل الشام. هذا علامة على ماذا؟ علامة على ضعف الحديث ونكارته، لا على نكارة أهل الشام ومصر، لا، وإنما اجتماع مثل هذه التركيبة وهذه المنظومة دليل على نكارة الحديث. ولهذا العلماء ربما يشيرون إلى علة حديث بذكر أهل بلده، فيقولون هذا إسناد شامي. بعض الناس يقف على هذه العبارة ويقول أهل الشام فيهم الفضل وفيهم كذا، إذا الحديث مقبول. لا، هم يريدون غمزة، أنا ما يقولون إسناد شامي غمزة، لأن الشريعة وين نزلت؟ المدينة ومكة، لماذا كلها يتسلسل في الشام؟ طبعا هناك لطائف يذكرها العلماء في أمور الفضائل ونحو ذلك، هذه لها بابها، لكن في أمور الأحكام يشدد العلماء، كقول إسناد عراقي أو إسناد مصري ونحو ذلك، فالعلماء يحترزون من هذا، لأن الأصل في الأمور المشهورة في الأحكام، وهذا ما نتكلم عليه هنا والتدقيق في أمور الأسانيد والتفردات، أنا نتكلم على ما كان من أعلام المسائل ومشهورها فيما يكون من أمور البلدان ونحو ذلك البعيدة، أن الحديث الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلام المسائل ينبغي ألا يحمله صحابي واحد، ألا يحمله صحابي واحد، لأن المسألة لم تنزل لكي تكون سرا، بل يرويها الجماعات، سواء من أمور الطهارة أو كان من أمور الصلاة أو من أمور الصيام أو من أمور الحج ونحو ذلك. وتقدم معنا الإشارة في درس الجمعة، الإشارة في الكلام على بعض العلل، أنه ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين المتون، يفرق بين المتون اليومية التي تدور في اليوم والليلة، المتون الأسبوعية والمتون الشهرية، والمتون ما فوق ذلك من الفصلية أو السنوية، أن ينظر يفرق بين، إذا كان لديك متن من المتون انظر إلى تقييمه، هل هو كل يوم؟ إذا كان كل يوم شدد على أسانيده وشدد على الرواة، لأنه ينبغي أن يروى كثيرا. إذا كان كل يوم وثبت ما هو دونه في الأحكام الحولية المتساوية من جهة الحكم بأشد منه، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإعلان. فكيف حكم حولي دون ذلك مرتبة يثبت بإسناد قوي، وحكم يومي لا يثبت إلا بأمثال هؤلاء؟ هذا دليل على ماذا؟ على الدليل على النكارة. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بكثرة الطرق التي يرويها المطروحون وينفردون بها في كثرة الحديث، كما مثلا في أحاديث الأمر بالبسملة عند كل وضوء، ولهذا تجد العلماء حذاق يقولون لا يصح في الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، ويحكمون على هذا الأحاديث. لماذا؟ لأن مسألة متينة قوية، المسائل المتينة القوية لا ينبغي أن يحملها واحد أو اثنين أو ثلاثة. شبيه ذلك بماذا؟ بالأحمال. المعاني من جهة الأحكام كالأحمال، كالحجر المتين. إذا جاء شخص ووجدت حجر عند الباب متين ووزنه 3 طن، يقول أنا أتيت به جبته من المدينة، نقبل هذا؟ ما نقبل. يقول أنت ما يمكن هذا، لا يمكن أن يقبل هذا. لكن لا، أتنا 10 يقولون أتينا بمثل هذا الحجر، أتينا به من هذا الوادي. يحتمل هذا، يحتمل هذا. لكن لو يأتينا شخص مع حصاد صغيرة يقول أتيت بها، والرجل أعرج وأعور ومريض وبه عاهة ويصرع، نقبل منه؟ نقبل منه، حملها يسير. كذلك أيضا المتون المتينة ينبغي ألا نقبل، نقبلها إلا من الحفاظ الأقوياء. وربما لا نقبل الواحد أيضا ولو كان ثقة في ذاته، ولو قال أني حملت هذه الحجر، نقول أنت ثقة، يمكن تحلم أو متوهم أو نحو ذلك، في غفلة أو شيء من هذا، وفي ذاتك أنت ثقة. لهذا نقول أنه لا بد من النظر إلى المتون حتى نحكم، ونستوعب استوعبها من جهة المعاني، ثم نقارنها بالمتون الأخرى في الشريعة. في سؤال يا أخوان؟ نعم إن شاء الله. يقول هل نمدع من يعمل بالأحاديث الضعيفة؟ الضعيفة باب واسع. الأحاديث الضعيفة التي يعمل بها الإنسان وضعفها شديد، أي مطروحة وليس له سلف فيها، ولم يدل على أصلها دليل، فيقال ببدعية الفاعلية، لأن الأحاديث المطروحة وجودها كعدمها، أن هناك كذابون روى أحاديث كثيرة وموجودة، وحديث العلل والموضوعات مليئة بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل كل من تشبث بمتن من المتون نعذره باعتبار وجود متن محكي؟ لا. لكن لو كان الضعف يسير في هذا، أو الضعف في الأحكام لكنه لا يصل إلى درجة الطرح، هناك ما يقبل وجهة النظر وهي سائغة. وهذا كثير من مسائل الأحكام التي يدور فيها الخلاف عند العلماء في هذا، وهي على أمر السعة. وكذلك أيضا مراتب الضعيف متباينة، هناك ما يقبل الانجبار، هناك أيضا الضعيف في أمور فضائل الأعمال، هناك ما هو من أمور السير والمغازي وغير ذلك. نعم، الإعادة، من يعيد وله جائزة، يعيد الطرق التي ذكرناها من حديث أبي هريرة إلى حديث علي إلى حديث لقيط بن صبرة، له 3 جوائز، وجوائز قيمة. ليش؟ من يعطينا؟ طيب نأخذ تسلسلا. الحديث الأول من يعطينا إياه؟ حديث أبي هريرة. نعم، من؟ لا تسجل معه. طيب أنا بعيد عليكم، اكتبوا. نعم، زين. يرويه عمن؟ يعقوب بن سلم عمن؟ عن أبيه، عن أبي هريرة. وش الإسناد؟ طيب بنعيدها للأخوان، نعيدها للأخوان، يلا اكتب محمد وادي. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه الحاكم من حديث يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وهو غلط ووهم، ورواه الدارقطني وغيره من حديث محمود ابن محمد عن أيوب النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هيا محمد تكتب. ورواه الطبراني، جاء من حديث محمود ابن محمد عن أيوب النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، جاء من حديث هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث أبي هريرة المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ويسمي. وهذا طيب نجيب الفاتحة. رواه الطبراني، حديث الطبراني يرويه إبراهيم بن محمد ويروي عن إبراهيم بن محمد عمرو بن أبي سلمة عن إبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن محمد مدني، إبراهيم بن محمد مدني، وعمرو بن أبي سلمة مصري ثم انتقل إلى الشام. وهذا الخبر أيضا منكر. جاء الحديث من وجه آخر من حديث علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خبر منكر أيضا. الحديث الثاني وهو حديث حديث أبي سعيد الخدري، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده وهو أبو سعيد الخدري، وربيح مجهول وكثير بن زيد فيه ضعف. وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث ابن حرملة عن أبي ثفال عن ربيح بن عبد الرحمن، واختلف فيه على ابن حرملة. يرويه أبو معشر عن ابن حرملة مرسلا، ويرويه حفص بن ميسرة ووهيب وغيرهم عند الإمام أحمد عن ابن حرملة موصولا عن جدته واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد. وهذا الخبر قال أنه لا يصح غير واحد كأبي حاتم وأبي زرعة وكذلك الإمام أحمد، ونص على هذا الدارقطني أيضا. الحديث الثالث وهو حديث سهل ابن سعد الساعدي، وهو من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد المهيمن ضعيف. وجاء من حديث أبي فديك عن أبي بن العباس عن أبيه عن جده، وحديث أبي وهم وغلط، الصواب أنه من حديث عبد المهيمن وهو خبر منكر. والحديث الذي بعد حديث عائشة، وهذا قد رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في كتابه المسند من حديث حارث بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة، وحارث بن أبي الرجال ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي متروك الحديث حارث بن أبي الرجال عن عمرو عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك، وهي واهية ولا يثبت في الباب شيء، نص على هذا الإمام أحمد والبزار والترمذي وغيرهم. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد ونفس حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وسعيد بن زيد وهي واحدة، وحديث عائشة أنها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يسمي عليه فيسمي، وهو خبر منكر. الحديث الذي يليه نعم حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، ويرويه ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بين المضغة والاستنشاق، والحديث معلول بالعلل التي تقدم الكلام عليها. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن. الحديث الذي يليه حديث علي بن أبي طالب، ويرويه ذكرنا حديث عبد الخير ولا أبو مطر؟ حديث عبد الخير عن علي بن أبي طالب، يرويه زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا بشماله، وهذا هذه الزيادة ذكر الشمال تفرد بها زائدة بن قدامة، خالف في ذلك شعبة وشريك والنعمان، ورواه جماعة أيضا عن عبد خير عن علي بن أبي طالب، رواه كأبي إسحاق وحسن بن علقمة وجماعة، ولم يذكروا هذه الزيادة. والحديث بمعنى حديث طلحة بن مصرف أيضا في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، جاء عندنا حديث مختار بن نافع عن أبي مطر عن علي بن أبي طالب، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد، وقد عل هذا الحديث البخاري كما في كتابه التاريخ، فقال مختار بن نافع عن أبي مطر منكر، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدينا الحديث الأخير وحديث لقيط بن صبرة، من يذكر هذا الحديث وليس له جائزة؟ نعم يا شيخ، جيد، ابن جريج الإسماعيلي بن كثير عن عاصم لقيط بن صبرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المضمضة فيه غير محفوظ، ذكر المضمضة فيه غير محفوظ، وذلك أنه قد جاء من طرق عدة عن إسماعيل وليس فيه ذكر المضمضة، ورواه جماعة أيضا من الحفاظ، رواه جماعة من الحفاظ، رواه كيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك أيضا عبدان ومحمد بن جعفر وأبو نعيم ومحمد بن يوسف ومحمد بن كثير ويحيى بن آدم، كلهم رواه ولم يذكروا المضمضة فيه، ولم يذكر المضمضة فيه، وقد رواه إسماعيل بن أمية كما عند بن قانع أيضا يروي عن عاصم بن لقيط ولم يذكر المضمضة فيه، وما يدل على أن ذكر المضمضة فيه شاذ وليس بمحفوظ. نعم، يقول ذكرنا كلام البيهقي في الدرس الماضي أنه يقول في حديث أنه صح شيء في الباب، حديث من؟ مشابه لاسمك، حديث أنس، مفترض ما ينسى يا أنس، حديث أنس يقول أنه أصح شيء في الباب، أنه أصح شيء في الباب، وجاء عن أحمد أنه قال أصح شيء في الباب حديث ربيح ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أنه أصح شيء في الباب، ويروي عن ربيح كثير بن زيد. نقول إن العلماء بحسب حذقهم ودرايتهم يحكمون على الأحاديث بأنها صح شيء في الباب، والعلماء يتباينون في هذا، كل يحكي على معرفته، ومن العلماء إذا تباينوا في الحكم على الرواة فيتباينون أيضا على الحكم في المتون. لا، يقول أصح شيء في الباب، مع أنه يقول لا يثبت شيء في الباب، لا يثبت شيء في الباب، لكن هذا أمثلها. أين؟ نعم. الحاكم ابن حجر أي في التلخيص يقول هذا، الاجتهاد باب الاجتهاد في هذا واسع، يقوله وغيره أيضا من العلماء المتأخرين يقولون هذا. نعم. نقول جاء عن بعض الصحابة يذكرها لثبوتها عن الصحابة، لكن أن نقول بظاهر النص لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المروي عنه في هذا هذه الأحاديث الضعيفة أنه يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يلزم من هذا لأنه كما أن لا تصح الصلاة بلا طهارة لا تصح الطهارة بلا وضوء، إذا نعم بلا تسمية، أنه يلزم أن نقول بهذا ولا قائل بهذا فيما أعلم من السلف. هناك من يسمي، لكن أن نقول بالإيجاب وعدم صحة الوضوء هذا هو الثقيل في الأحاديث. لو كانت هذه الأحاديث كثرة ووفرة وجاء حديث ربيح وجاء معه مثل حديث أنس بن مالك وأمثالها بذكر التسمية مجردة هكذا وتضافرت الأدلة مع الموقوفات لاحتمل، لكن الأمر وبطلان الوضوء هذا شديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.